ياكم وبارك فيكم.
بارك الله فيكم. معكم اخوتكم من موريتانيا بلاد الشرقيط وابناؤكم.
اهلا وسهلا ومرحبا.
حياكم الله واهلا بكم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.
الله واياكم. حياكم الله. وفقنا واياكم يحبه ويرضاه.
اللهم امين.
وثبتنا واياكم على الحق والهدى حتى نلقاه سبحانه وتعالى.
امين. امين. جزاكم الله خيرا.
نبدا جزاكم بخير جميعا.
بخير والحمد لله. كيف حالكم يا شيخ؟
نحمد الله على نعمه العظيمه الحمد لله.
بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. احسن الله اليكم. معكم
اليكم وانتم بخير وابناءنا عندكم واخواننا كلهم طيبون ان شاء الله.
بخير كلهم والحمد لله وفرحون بهذا اللقاء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم ويحفظكم. نعم. اذا شيخ نبدا.
نبدا. توكل على الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. في يوم 23 من شهر رجب للعام 4400 والأب نتشرف ونسعد بالاتصال بشيخنا الفاضل الشيخ محمد بن هادي الدكتور الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى وبارك الله فيه ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منه لاتصال وكلمة توجيهية لإخوانه وأبنائه في بلاد الشنقيط في مسجد السنة والجماعة حي السعادة نواكشوط العاصمة الموريتانية. ولأننا نعرف أن الشيخ لا يحب المدح ولا الثناء نقتصر على ذلك ونتأدب مع الشيخ وإلا فكان في جعبتنا من الكلام ما هو أهل له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويحفظه ويسدده. وأولا وقبل أن نبدأ في الدرس نعزي شيخنا في تلك الفقيدة الوالدة والدتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها ويسكنها في أحد من الجنان وأن يلهمكم الصبر.
نعم.
يا شيخنا وبارك الله فيكم وتفضلوا مشكورين مجهولين.
نعم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد شهادة الأرض محمد يوم الدين يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. إن ربنا سبحانه وتعالى بعباده لخبير بصير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المصطفى الذي أرسله رحمة للعالمين حجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإنه ليسرني معشر الأحبة هذه الليلة ليلة الأحد كما ذكر أخوكم في تاريخها أن نلتقي نحن وإياكم هذه الدقائق أنتم من أحبة الكرام في بلاد شنقيط وفي مدينة نواكشوط بالذات منها نلتقي نتذاكر نحن وإياكم. فإن الله جل وعلا قد أمر خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا بذلك فقال جل وعلا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر. فالتذكير ينفع الله سبحانه وتعالى به ويحيي القلوب به. قال جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من أصحاب القلوب الحية المنتفعة إنه جواد كريم بمنه وكرمه. أيها الإخوة الكرام إننا في هذا الزمن وفي كل زمان بحاجة إلى أن نعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة التي والغاضب الله جل وعلا عنا فتقربنا إليه. فهذا هو الذي خلقنا لأجله، وذلك في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. فخلق الله الخلق جل وعلا جميعا لعبادته وطاعته سبحانه وتعالى، ولم يتركهم سدى ولم يدعهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام كتبا، فمن أطاع الرسل واتبع ما جاءوا به من الكتب والهدى والنور أفلح ونجح، ومن لا خاب وخسر. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فأعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وهذه العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها سبحانه وتعالى هي التي خلق الخلق كما سمعنا لأجلها، وأرسل الرسل لأجلها لبيانها، وأنزل عليهم الكتب لأجل ذلك، وقسم الناس فيها إلى مسلمين وكفار في هذه الدنيا، وفي الآخرة قسمها إلى جنة وإلى نار. الجنة لأوليائه المفلحين وبحزبه المتقين، والنار لأعدائه المجرمين. نسأل الله العافية والسلامة. والنار حقون جنات النعيم، ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا، وذي لأحبابه والكل قد خلدوا. النار لها ملؤها والجنة لها ملؤها. والعبادة معشر الإخوة لا تكون صحيحة إلا إذا اجتمع فيها شرطان كما تعلمون: الإخلاص لله جل وعلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص لله الذي هو ضد الشرك، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي المشار إليها في قوله: فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو ما كان على ما جاء به عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في هذا ما في أمرنا هذا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معشر الأحبة، الاعتناء بالإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أس قبول الأعمال. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، الإخلاص لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الإخلاص لله جل وعلا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به العباد. فادعوا الله مخلصين له الدين كما قال جل وعلا. فالواجب علينا جميعا أن نهتم بهذا الأصل، أصل الإخلاص لله جل وعلا، والبعد عن الشرك بجميع أنواعه، كبيره وصغيره، قليله وكثيره. فإن العبد إذا لقي الله جل وعلا بالتوحيد الخالص له سبحانه وتعالى مع عمل صالح ولو قصر، فإنه يرجى له الخير. أما إذا لقيه بأعمال أمثال الجبال والتوحيد عنده مخدوش غير صحيح، فإنه لا ينفع صاحبه بشيء، هذا العمل كله لا ينفع صاحبه بشيء. كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الشرك لا بطل للعبد مبطل لأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. فالعبد استقدم على ربه تبارك وتعالى بتوحيد صحيح ولو عنده قصور وتحقه ذنوب، فدام على التوحيد فإنه يرجع له، كما جاءت بذلك الأدلة، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فكل الذنوب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، وغفاره سبحانه وتعالى يرجى أن يتناول صاحب التوحيد، فيغفر الله جل وعلا له كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرء إخلاصا وإيمانه. فيجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بالتوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله جميعا صلوات الله وسلامه عليه، ونغرسه في قلوب المسلمين. فهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا هو الواجب. هذه دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. فهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل جميعا، فيجب علينا أن نعتمد هذا ونعتد به وأن نجعله أهم ما عندنا، فندعو الناس إليه ونوضحه لهم. الناس بحاجة إليه معشر الأحبة، الناس بحاجة إلى تعليم التوحيد، الناس بحاجة إلى بيان التوحيد لهم وتحذيرهم من الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر المنافي لكمال أصل التوحيد، الشرك الأكبر المنافي لكماله. فإن تحذر إنما ينعم في دنيا وأخرى بتحقيقه لهذا الأصل، أما لم يحقق هذا الأصل فلا قيمة له ولا قيمة لعمله. فإن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله إذا كان العبد مستغرقا في هذا الجانب. ومن أعظم ما يحاد به على الآن به ويخالف به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به مسألة الشرك، الطواف بالقبور والنظر للمقبورين وأصحاب هذه القبور والتبرك بها ودعاء أصحابها وطلب الغوث والمدد منها ودعائها في تفريج الكربات لتفريج الكربات وإجابة الدعوات وإغاثة اللعافات. هذا الشرك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء به محاربته. فالواجب علينا جميعا أن نحرص في هذا الباب معشر الأحبة، وأن نعتني غاية الاعتناء بهذا الباب، وأن نهتم به غاية الاهتمام، وأن لا نقدم عليه شيئا. ندعو إلى هذا الباب ونبينه للناس ونحتفل به ونجتهد فيه. الناس في هذا الزمن كثير منهم يحتاج إلى أن ينبه، وكثير منهم يحتاج إلى أن يعلم، وكثير منهم يحتاج إلى أن يعضد ويناصر. قد يكون عالما بهذا لكنه لا يستطيع أن يجرى به أو يصرع في بلده أو بين قومه. الله الله معشر الأحبة ببيان هذا للناس، وليكن بعلم وحلم، ليكن بطرح للأدلة، ويكن مع عقل ورحمة وشفقة وحرص على الناس وإظهار الرحمة لهم أنه إنما يراد بهم الخير. فمن وفقه الله جل وعلا يستفيد ويرى الشفقة والرحمة والصدق والنصح فيكم أقبل فيقبل الله جل وعلا به، ومن علم الله فيه غير ذلك أما لم ينفع معه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذ قد قاموا بذلك كله، ولكن من لم يكتب الله له الهداية لا يمكن أن يهتدي. الشاهد أن هذا الباب باب عظيم، فليحذر الناس ويحذر الناس من هذا كله، ويبين لهم أحكامه على وفق ما هو مقرر في كتب التفسير الصحيحة المعتمدة المعتبرة لكلام الله جل وعلا، كتفسير الإمام بن جرير وتفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن المنذر ينقل عنه، وتفسير ابن مرزولة ينقل عنه، وهكذا تفسير الحافظ بن كثير، وغيرها من التفاسير النافعة هذه يعتمد عليها، هي التي يعتمد عليها على أمثالها في تفسير كلام الله جل وعلا. وهكذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث في هذا الباب، فالأمر واسع جدا لا يمكن أن نحيط به. ولكن أظهر ما يقع الآن من الناس فيما يتعلق بالقبور وفيما يتعلق بالغلو في الصالحين، هذه مصيبة عظيمة ابتلي بها أهل الإسلام في الأعصار المتأخرة بل ومن القدر. نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا أن نبين لهم وأن نرحمهم وأن نوضح لهم هذا الباب حتى ينجو بإذن الله تبارك وتعالى. فالفتنة بالقبور وبالمقبورين فتنة عظيمة. والشرك جعل فم الدل الإلهي ولم يشارك الله في تخليقنا أحد. تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد. وعلمه بك مع صنع الدعاء وقدرة وعلمه بك مع صنع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد. نذير أولى بدعاء الأموات قد هاتفوا يرجون نجتهم من بعد ما لحدوا إلى أن قال وكم قبابا عليها زخرفت ولها أولى النسيج كساء ليس يفتقد. فهم يريدون في دفع الشرور بها فما لا في قضى الحاجات قد قصدوا إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا. فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا. هذا الذي بعث الله أنبياءه ورسله بمحاربته. فيجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الشأن. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة لم يدعو إلى شيء إلا إلى قول لا إله إلا الله. ولم يفرض عليه من الفرائض إلا الصلاة قبل الهجرة بقريب من 2 سنة. وبقية الشرائع عندما فرضت بالمدينة النبوية لما استقر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا معشر الأحبة بعد أن تحققوا التوحيد أدعوكم جميعا ونفسي قبلكم إلى الاعتناء بالفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإن الفقه هو الذي يصحح الله به للعبد عبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وجميع أحواله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه ومعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بتحقيق أسبابه من تعلم اللغة العربية وتعلم أصول الفقه. وما شاء الله عندكم هذان البابان مطروقان كثيرا. فعليكم بالاجتهاد في هذا. وكذلك معرفة علم المصطلح الذي يعرف به الصحيح من الضعيف. فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحيان وإنما سبيلها الرواية. فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي على الرسول ليعلم المردود من مقبولي لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة أمن يزو صحيحها من مفترى حتى تبت لقية كما ترى. ثم إليها قربوا الوصول بغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. وأما أصول الفقه فهي أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوصول للاستدلال تعرف بفن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلمت. وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيومي علم الحديث إن هو البيان لما به قد أطلق القرآن. فهكذا ينبغي للإنسان أن يعتمد وفي هذا ينبغي للإنسان أن يجتهد ليصل إلى الفقه في دين الله. وبعد إن الفقه خير مقتنى عند العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول. من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقله. فاحتفلوا بالفقه واعتنوا به فإنه الخير كله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واعلموا أن الفقه القوي الصحيح هو الذي يعتمد على الأدلة الصحيحة. فأما كلام الله فقد نقل إلينا بالتواتر. ولكن نريد بهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الفقه بدون دليل كالأعرج. الذي يحمل الحديث ولا يعرف الفقه فهو كالأعمى. قال صلى الله عليه كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع رب حامل فقه ليس بفقيه فرب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. تحتفلوا بالفقه تجتهدوا فيه واحتفل للفقه وابشي الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. الواجب علينا وعليكم جميعا بعد تحقيق التوحيد أن يقوم العبد بالاعتناء بالتفقه في دين الله حتى يعرف الحلال والحرام ويعرف الواجب ويعرف المندوب ويعرف المباح والمباح. وإن لم يكن داخلا كما يقوله العلماء المحققون من أهل الأصول في القسمة لكنه قد دخل في التقسيم عند العلماء إلا هو محرم ومكروه وواجب ومندوب. أنا كنت على الوضع والعفو. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نعتني بالفقه، فإن من يفقه في دين الله تبارك وتعالى يكون ما يصلحه أكثر مما يفسده، ومن لم يفقه يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. والفقيه هو الذي يحتاج الناس إليه، والفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عائد، بذلك لأن الله نور بصيرته فيعرف الحق والهدى بدليله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أقول العرفاني، ما العلم رقبة الرسول في سفاعة بين الرسول وبين رأي فلاني. فالعلم هذا هو العلم، معرفة الهدى بدليله. ماذا تستقيم يستوياني؟ العلم هو معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. الحكم كذا وقال الله كذا وقال رسول صلى الله عليه وسلم كذا. والأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم من الأئمة الذين عرفت لهم مذاهب وبقيت منتشرة في الكتب، وإن كانت لم تبقى مذاهبهم قائمة كما هو مذاهب الأئمة الأربعة، إنما رضعهم الله وأعلاهم الله جل وعلا بسبب فقههم في الدين رحمهم الله تعالى وظهر لنا ولهم. فعليكم جميعا أنكم أحب أن تحتفظوا بهذا وأن تعتنوا بهذا وأن تعتنوا بالفقه، ولتعلموا أن ما القرآن أنزل ليتدبر ويعمل به، وهذا إنما يقوم به الفقهاء في دين الله العارفون بكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منها العمل بها. فإذا لم يكن العارف للأحكام ويكون العالم بمراتبها ومداركها فكيف حينئذ سيعمل؟ فالله الله معشر الأحبة، وأوصيكم بعد أن تتسلحوا بذلك في أنفسكم أن تقوموا به في الناس وأن توصلوا الخير إليهم، كما قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن من علم ينشر ما علم بين الناس، ولا سيما عند حادث الناس واشتداد الغربة. نحن الآن في آخر الزمان، نحن الآن في آخر الزمان، والغربة مشتدة على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى تعاليم الإسلام، ومشتدة على أهل الفقه في دينه والمتابعة لأنبيائه لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا وعليكم أن نجتهد في هذا الباب، فنحن في زمن الغربة، على الزمن زمن الغربة، اندراس كثير من العلم، وذلك بسبب ذهاب العلماء وموت العلماء. فإن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال أو من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وها أنتم كم تسمعون من الفتاوى المنحرفة الصادة عن الحق والجائرة عن الطريق، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء في جهلهم ما يقابلهم إلا أهل العلم وأهل الهدى، فإن العلم معرفة الهدى بدليله. ماذا كان التقليد يستويان، والجهل داء قاتله، ودواءه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة فطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو الذي علاه الله بقوله: ولكن كل ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانيون هم العلماء الحكماء، والعلماء الحلماء كما جاء ذلك كله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء عنه أنه قال رضي الله عنه: هم الذين ربنا بصغار العلم قبل كباره. وفي هذا إشارة إلى التدرج في التعليم، فيبتدأ بالناس على حسب مراتبهم ومستوياتهم، فيتدرجون من الأقل إلى الأكثر، ومن الأضعف إلى الأقوى، ومن الأخسر إلى المتوسط، ومن إلى المتوسط، وهكذا. وفي أصلها كان الموفق حجة على فقه السبت الأصول المعولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب المطولي. إلى أن قال عندته من يعتمد على الحسوني، فالناس يتفاوتون، يبدأ معهم بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات للمباحثات. هذا عندما يرتى إليه في حال الانتهاء، وأما الابتداء فلا، الوقت لا يصلح له والعقول لا تصلح له. فقول الناشئة الصغار ليست التكبار التي انتهت، فعلينا بالتدرب معشر الإخوة وإعطاء كل أناس ما يناسب أحوالهم، كما أوصيكم معشر الأحبة بأبهار الرحمة والشفقة والألفة والدعوة إلى المحبة، وأنكم إنما أنتم دعاة خير، وما جئتم إلى الناس إلا تدعونهم إلى الخير، وما جئتم إلى الناس إلا تريدون بهم الخير وتنهون لهم من العطف عليهم والحنان عليهم والرعفة بهم. ما يصدق أقوالكم بأفعالكم، من أفعالكم ما يصدق أقوالكم، يتصدق أقوالكم بأفعالكم، فإنهم إذا رأوا منكم ذلك فروا وأقبلوا، وإذا رأوا ضد ذلك حروا ونفروا. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع علينا وعليكم قلوب عباده، وأن ينفعنا في أنفسنا وفي أقوالنا وأعمالنا جميعا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا إخواننا وسائر المسلمين. فإذا رأى منكم هؤلاء الناس الذين تعيشون في أوساطهم الشفقة والرحمة فإنهم سيقبلون بإذن الله، كما قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أمتن الله على نبيه بأنه رحيم وأنه سبحانه صلى الله عليه وسلم لطيف بهؤلاء الأتباع بعباد الله جل وعلا الذين آمنوا وأسلموا ما كما قال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة من صفات الأنبياء، ولا تنزع الرحمة إلا من عليه الصلاة والسلام، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أظهروا للخلق الرحمة والشفقة فإنهم إذا رأوا منكم ذلك أقبلوا عليكم. والناحية الثانية الله الرابعة الثالثة هذه التي وصلتكم بها وهي الرحمة والشفقة والحرص على هداية الناس والتلطف إليهم، والرابعة حفظكم الله والتي هو في نفسي قبلكم ووصيتم أيضا بها، وهي حسن الأخلاق والآداب في التعامل مع الناس، فإن الناس يزينونكم بأخلاقكم، وإنكم اعلموا رحمكم الله أنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن بأخلاقكم وبسط الوجه، فالناس يزينونكم وينظرون إليكم بأخلاقكم، فإذا جاءت القدوة الحسنة نفع الله بها، وإذا رأوا منك خلاف ما تدعو فرأوا الأقوال تخالف الأفعال تخالف الأقوال فإنهم حينئذ سيكذبونك وينكرون منك. فالواجب علينا أن نكون أسبق الناس إلى ما ندعو إليه، وأسبق الناس فيما نقول وننشره بين الناس، فإذا رأى الناس ذلك منا وصدقت أفعالنا أقوالنا علم الناس خصوصنا وأقبلوا بإذن الله تبارك وتعالى، فإن القدوة الحسنة لا أثر في قلوب الناس. فالله الله يا معشر الأحبة، فإن هذه الرسالة رسالة شريفة فيجب أن تحملها قلوب نظيفة، فإذا كانت هذه الرسالة الشريفة في قلوب صافية رحيمة شفوقة لطيفة فإن الله سبحانه وتعالى ينفعها هي أولا وينفع بها ثانيا العباد، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لمن أراد الله جل وعلا. وبعد ذلك من أعرض بعد هذا كله بعد التلطف والبيان والرفق والشفقة والرحمة والاجتهاد في بيان الحق له هذا لا حيلة فيه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أنت بهذه العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وختم على قلبه وجعل على وختم على قلبه وجعل أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أنا لا حيلة لنا فيه، إن عليك إلا البلاغ كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ. الواجب علينا أن نبذل ما نستطيع والتوفيق بيد الله، فإذا نحن بذلنا واكتسبنا بما ذكرت لكم فإن الله جل وعلا سيوفق، ومن علم الله منه الإخلاص كتب له القبول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين في الدنيا وفي الآخرة، والناس شهداء الله في أرضه يا معشر الأحبة، كما أوصيكم بوصية خاتمة أختم بهذا الكلام، وهي: عليكم بمعرفة من تأخذون منه، فإن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينه، ولا تأخذوا دينكم إلا عن الموثوق، كما قال الإمام مالك: لقد درست في هذا المسجد رحمه الله تعالى ورضي عنه، لقد درست في هذا المسجد 70، كل واحد منهم لو جعل أمينا على بيت المال لكان أمينا، ولكن لم نأخذ منه، حتى جاء محمد بن مسلم بشهاب الزهري فانتدرناه، قال لأنه كان يدري هذا الشأن. فالعاقل لا يضيع وقته إلا عند من يستفيد منه، المفيد الناصح الذي يفيده في العلم إذا سأله، ويبتدئه بالنصيحة إن لم هو يستحبه، فإنه يحصل على يديه في الوقت اليسير العلم الكثير والجنة الكثير الغفير، كما قال ناظم ألفية السنة الزديد وما حوى الغاية في ألف سنة شخصا، فخذ من فندقا من أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، فلا بد من الحفظ ولا بد للمحفوظ أن يكون الراجح في كل فن، ولا بد أن تأخذه عن الذي يفيدك وينفعك، يفيدك إن سألته فاقترفت منه، وينفعك إن لم تسأله فإذا رأى حاجة ابتدأت بها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وحزبه المفلحين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم جميعا دعاة أخوة وألفة ومحبة لا دعاة فرقة، نسأل الله على حفظ السلامة كما أسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا، تقبل الله من الشيخ، الشيخ بارك الله فيكم، ونستأذنكم في طرح سؤال إذا كان تسمحون بذلك فضيلة الشيخ.
تأذنون لنا من السؤال لأن الصلاة قررت عندنا.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وتقبل الله
فيكم. وفيكم بارك، وفيكم بارك، وإن شاء الله في لقاءات أخرى نأخذ لكم سؤال الليلة وسؤالات الأخرى ويكون جمع تأخير.
جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم الشيخ،
يا مرحبا بكم وحياكم الله.
حياكم. بارك الله فيكم، تقبل الله.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فيكم.
حياكم وبارك فيكم.
بارك الله فيكم. معكم إخوتكم من موريتانيا بلاد الشرقيق. وأبناؤكم
أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله وأهلا بكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
الله وإياكم، حياكم الله، وفقنا وإياكم يحبه ويرضاه،
اللهم آمين،
وثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه سبحانه وتعالى.
آمين آمين، جزاكم الله خيرا.
نبدأ جزاكم بخير جميعا.
بخير والحمد لله، كيف حالكم يا شيخ؟
نحمد الله على نعمه العظيمة، الحمد لله،
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. معكم
إليكم، وأنتم بخير، وأبناءنا عندكم وإخواننا كلهم طيبون إن شاء الله.
بخير كلهم والحمد لله، وفرحون بهذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويحفظكم. نعم، إذا الشيخ نبدأ
توكل على الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في يوم 23 من شهر رجب للعام 40 و400 والألف، نتشرف ونسعد بالاتصال بشيخنا الفاضل الشيخ محمد بن هادي، الدكتور الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى وبارك الله فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منه لاتصال وكلمة توجيهية لإخوانه وأبنائه في بلاد الشنقيط في مسجد السنة والجماعة حي السعادة نواكشوط العاصمة الموريتانية. ولأننا نعرف أن الشيخ لا يحب المدح ولا الثناء، نقتصر على ذلك ونتأدب مع الشيخ، وإلا فكان في جعبتنا من الكلام ما هو أهل له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويحفظه ويسدده. وأولا وقبل أن نبدأ في الدرس، نعزي شيخنا في تلك الفقيدة الوالدة والدتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها ويسكنها في سيحة الجنان، وأن يلهمكم الصبر يا شيخنا، وبارك الله فيكم، وتفضلوا مشكورين مجهولين.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الأرض لأن جاءت يوم الدين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. إن ربنا سبحانه وتعالى بعباده لخبير بصير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المستهزئ الذي أرسله رحمة للعالمين حجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فإنه ليسرني معشر الأحبة في هذه الليلة ليلة الأحد كما ذكر أخوكم في تاريخها أن نلتقي نحن وإياكم هذه الدقائق أنتم من أحبة الكرام في بلاد شنقيط وفي مدينة نواكشوط بالذات منها نلتقي نتذاكر نحن وإياكم، فإن الله جل وعلا قد أمر خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا بذلك فقال جل وعلا لذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر، فالتذكير ينفع الله سبحانه وتعالى به ويحيي القلوب به، قال جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من أصحاب القلوب الحية المنتفعة، إنه جواد كريم بمنه وكرمه. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذا الزمن وفي كل زمان بحاجة إلى أن نعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة التي يرضى الله جل وعلا عنا وتقربنا إليه، فهذا هو الذي خلقنا لأجله، وذلك في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين، فخلق الله الخلق جل وعلا جميعا لعبادته وطاعته سبحانه وتعالى، ولم يتركهم سدى ولم يدعهم هملاء، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام كتبا، فمن أطاع الرسل واتبع ما جاءوا به من الكتب والهدى والنور أفلح ونجح، ومن لا خاب وخسر. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وهذه العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها سبحانه وتعالى هي التي خلق الخلق كما سمعنا لأجلها، وأرسل الرسل لأجلها لبيانها، وأنزل عليهم الكتب لأجل ذلك، وقسم الناس فيها إلى مسلمين وكفار في هذه الدنيا، وفي الآخرة قسمها إلى جنة وإلى نار، الجنة لأوليائه المفلحين وبحزبه المتقين، والنار لأعدائه المجرمين، نسأل الله العافية والسلامة، والنار حقون جنات النعيم، ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقدوا، هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا وذي لأحبابه والكب قد خلدوا، النار لها ملؤها والجنة لها ملؤها. فالعبادة معشر الإخوة لا تكون صحيحة إلا إذا اجتمع فيها شرطان كما تعلمون، الإخلاص لله جل وعلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فالإخلاص لله الذي هو ضد الشرك، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي المشار إليها في قوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو ما كان على ما جاء به عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في هذا ما في أمرنا هذا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، معشر الأحبة الاعتناء بالإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أس قبول الأعمال. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، الإخلاص لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الإخلاص لله جل وعلا الذي ينفع الله سبحانه الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به العباد. فادعوا الله مخلصين له الدين كما قال جل وعلا. فالواجب علينا جميعا أن نهتم بهذا الأصل، أصل الإخلاص لله جل وعلا والبعد عن الشرك بجميع أنواعه كبيره وصغيره قليله وكثيره. فإن العبد إذا لقي الله جل وعلا بالتوحيد الخالص له سبحانه وتعالى مع عمل صالح ولو قصر فإنه يرجى له الخير. أما إذا لقيه بأعمال أمثال الجبال والتوحيد عنده مخدوش غير صحيح فإنه لا ينفع صاحبه بشيء، هذا العمل كله لا ينفع صاحبه بشيء. كما قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الشرك لا بكل العبد مبطل لأعماله، نسأل الله العافية والسلامة. الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. العبد استقدم على ربه تبارك وتعالى بتوحيد صحيح ولو عنده قصور وفي ذنوب، ما دام على التوحيد فإنه يرجى له كما جاءت بذلك الأدلة. وما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك به فقد ضل ضلالا بعيدا. فكل الذنوب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى يرجى أن يتناول صاحب التوحيد فيغفر الله جل وعلا كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرء إخلاص وإيمان. فيجب علينا معشر الأحبة أن بالتوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله جميعا صلوات الله وسلامه عليه ونغرسه في قلوب المسلمين، فهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا هو الواجب. هذه دعوة الرسل صلى الله وسلامه عليهم أجمعين. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، فهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام والرسل جميعا. فيجب علينا أن نعتمد هذا ونعتمد به وأن نجعله أهم ما عندنا، فندعو الناس إليه ونوضحه لهم. الناس بحاجة إليه معشر الأحبة، الناس بحاجة إلى تعليم التوحيد، الناس بحاجة إلى بيان التوحيد لهم وتحذيرهم من الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر المنافي لكمال أصل التوحيد، الشرك الأصغر المنافي لكماله. فإن إنما يلحم في دنيا وأخرى بتحقيقه لهذا الأصل، أما يحقق هذا الأصل فلا قيمة له ولا قيمة لعمله. فإن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله إذا كان العبد مفرطا في هذا الجانب. ومن أعظم ما يحاد به على الآن به ويخالف به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به مسألة الشرك، الطواف بالقبور والنذر للمقبورين وأصحاب هذه القبور والتبرك بها ودعاء أصحابها وطلب الغيث والمدد منها ودعائها في تفريج الكربات لتفريج الكربات وإجابة الدعوات وإغاثة اللعافات. هذا الشرك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء به محاربته. فالواجب علينا جميعا أن نحرص في هذا الباب معشر الأحبة وأن نعتني غاية الاعتناء بهذا الباب وأن نهتم به غاية الاهتمام وأن لا نقدم عليه شيئا. ندعو إلى هذا الباب ونبينه للناس ونحتفل به ونجتهد فيه. الناس في هذا الزمن كثير منهم يحتاج إلى أن ينبه، وكثير منهم يحتاج إلى أن يعلم، وكثير منهم يحتاج إلى أن يعضد وينافر. قد يكون عالما بهذا لكنه لا يستطيع أن يجرى به أو يصرع في بلده أو بين قومه. الله الله معشر الأحبة، ببيان هذا للناس، وليكن بعلم وحلم، ليكن بطرح للأدلة، ويكن مع عقل ورحمة وشفقة وحرص على الناس وإظهار الرحمة لهم، أنه إنما يراد بهم الخير. فمن وفقه الله جل وعلا يستفيد ويرى الشفقة والرحمة والصدق والنصح فيكم أقبل، ويقبل الله جل وعلا به. ومن علم الله فيه غير ذلك أما لم ينفع معه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن قد قاموا بذلك كله، ولكن من لم يكتب الله له الهداية لا يمكن أن يهتدي. الشاهد أن هذا الباب باب عظيم، فليحذر الناس ويحذر الناس من هذا كله، ويبين لهم أحكامه على وفق ما هو مقرر في كتب التفسير الصحيحة المعتمدة المعتبرة لكلام الله جل وعلا، كتفسير الإمام بن جرير، وتفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن المنذر ينقل عنه، وتفسير ابن مرزولة ينقل عنه، وهكذا تفسير الحافظ بن كثير، وغيرها من التفاسير النافعة هذه يعتمد عليها، هي التي يعتمد عليها على أمثالها في تفسير كلام الله جل وعلا، وهكذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث في هذا الباب. فالأمر واسع جدا لا يمكن أن نحيط به، ولكن أظهر ما يقع الآن من الناس فيما يتعلق بالقبور وفيما يتعلق بالغلو في الصالحين، هذه مصيبة عظيمة ابتلي بها أهل الإسلام في الأعصار المتأخرة، بل ومن القدر نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا أن نبين لهم وأن نرحمهم وأن نوضح لهم هذا الباب حتى ينجو بإذن الله تبارك وتعالى. فالفتنة بالقبور وبالمقبورين فتنة عظيمة، والشرك جعل فم الدل الإلهي ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، يغير إلى بدعاء الأموات قد هاتفوا يرجون نجتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال: وكم قبابا عليها زخرفت ولها، أو لم نسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها، فما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا، فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. هذا الذي بعث الله أنبياءه ورسله بمحاربته، فيجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الشأن، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة لم يدعو إلى شيء إلا إلى قول لا إله إلا الله، ولم يفرض عليه من الفرائض إلا الصلاة قبل الهجرة بقريب من 2 سنة، وبقية الشرائع عندما فرضت بالمدينة النبوية لما استقر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا معشر الأحبة، بعد أن تحققوا التوحيد أدعوكم جميعا ونفسي قبلكم إلى الاعتناء بالفقه في دين الله تبارك وتعالى، فإن الفقه هو الذي يصحح الله به للعبد عبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وجميع أحواله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بتحقيق أسبابه من تعلم اللغة العربية وتعلم أصول الفقه. وما شاء الله عندكم هذان البابان مطروقان كثيرا، فعليكم بالاجتهاد في هذا، وكذلك معرفة علم المصطلح الذي يعرف به الصحيح من الضعيف، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي على الرسولي ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، أميزوا صحيحها من مفترى حتى تبت لقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول بغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. وأما أصول الفقه فهي أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوصول للاستدلالي، تعرف بفن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلمت. وبعد، إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث إن هو البيان لما به قد أطلق القرآن. فهكذا ينبغي للإنسان أن يعتمد، وهكذا ينبغي وفي هذا ينبغي للإنسان أن يجتهد ليصل إلى الفقه في دين الله. وبعد، إن الفقه خير مقتنى، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول بجمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقله. فاحتفلوا بالفقه واعتنوا به، فإنه الخير كله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واعلموا أن الفقه القوي الصحيح هو الذي يعتمد على الأدلة الصحيحة، فأما كلام الله فقد نقل إلينا بالتواتر، ولكن نريد بهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الفقه بدون دليل كالأعرج، الذي يحمل الحديث ولا يعرف الفقه فهو كالأعمى، قال صلى الله عليه كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع، رب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. فاحتفلوا بالفقه تجتهدوا فيه، واحتفل للفقه في الدين، ولا تشتغل عنه بمال وخول. الواجب علينا وعليكم جميعا بعد تحقيق التوحيد أن يقوم العبد بالاعتناء بالتفقه في دين الله حتى يعرف الحلال والحرام، ويعرف الواجب، ويعرف المندوب، ويعرف المباح والمباح، وإن لم يكن داخلا كما يقوله العلماء المحققون من أهل الأصول في القسمة، لكنه قد دخل في التقسيم عند العلماء، إلا هو محرم ومكروه وواجب ومندوب، أما كفت عنه فهو العفو. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نعتني بالفقه، فإن من يفقه في دين الله تبارك وتعالى يكون ما يصلحه أكثر مما يفسده، ومن لم يفقه يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. والفقيه هو الذي يحتاج الناس إليه، والفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ذلك لأن الله نور بصيرته فيعرف الحق والهدى بدليله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أقول العرفان، ما العلم رقبة الخلاف سفاعة بين الرسول وبين رأي فلان. فالعلم هذا العلم معرفة الهدى بدليله، ماذا تلتقليك يستويان. العلم هو معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. الحكم كذا وقال الله كذا وقال رسول صلى الله عليه وسلم كذا. والأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم من الأئمة الذين عرفت لهم مذاهب وبقيت منتشرة في الكتب، وإن كانت لم تبقى مذاهبهم قائمة كما هو مذاهب الأئمة الأربعة، إنما رفعهم الله وأعلاهم الله جل وعلا بسبب فقههم في الدين رحمهم الله تعالى وغفر لنا ولهم. فعليكم جميعا أيها الأحبة أن تحتفظوا بهذا وأن تعتنوا بهذا وأن تعتنوا بالفقه، ولتعلموا أننا القرآن أنزل ليتدبر ويعمل به، وهذا إنما يقوم به الفقهاء في دين الله العارفون بكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منها العمل بها. فإذا لم يكن العارف للأحكام ويكون العالم بمراتبها ومداركها فكيف حينئذ سيعمل؟ فالله الله معشر الأحبة، وأوصيكم بعد أن تتسلحوا بذلك في أنفسكم أن تقوموا به في الناس وأن توصلوا الخير إليهم، كما قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن من علم ينشر ما علم بين الناس، ولا سيما عند حاجة الناس واشتداد الغربة. نحن الآن في آخر الزمان، نحن الآن في آخر الزمان، والغربة مشتدة على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى تعاليم الإسلام، ومشتدة على أهل الفقه في دينه والمتابعة لأنبيائه لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا وعليكم أن نجتهد في هذا الباب، فنحن في زمن الغربة، على الزمن زمن الغربة، اندراس كثير من العلم، وذلك بسبب ذهاب العلماء وموت العلماء. فإن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال أو من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وها أنتم تسمعون من الفتاوى المنحرفة الصادة عن الحق والجائرة عن الطريق نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء في جاهلية ما يقابلهم إلا أهل العلم وأهل الهدى، فإن العلم معرفة الهدى بدليله، ماذا كان التقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواءه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة فطبيب ذاك العالم الرباني، العالم الرباني هو الذي علاه الله بقوله ولكن كل ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانيون هم العلماء الحكماء، العلماء الحلماء كما جاء ذلك كله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء عنه أنه قال رضي الله عنه هم الذين ربنا بصغار العلم قبل كباره. وفي هذا إشارة إلى التدرج في التعليم، فيبتدأ بالناس على حسب مراتبهم ومستوياتهم، فيتدرجون من الأقل إلى الأكثر، ومن الأضعف إلى الأقوى، ومن الأخسر إلى المتوسط، ومن إلى المطول، وهكذا. وفي أصلها كان الموفق حجة على فقه ثبت الأصول المعول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب المطول، إلى أن قال عندته من يعتمد هذا الحق، فالناس يتفاوتون، فيبدأ معهم بالمختصرات، ثم المتوسطات، ثم المطولات، للمباحثات، هذا عندما يرتى إليه في حال الانتهاء. وأما الابتداء فلا، الوقت لا يفلح له والعقول لا تفلح له، فقول الناشئة في الصغار ليست الكبار التي انتهت، تعالينا بالتدرج معشر الإخوة، ويعطى كل أناس ما يناسب أحوالهم، كما أوصيكم معشر الأحبة بأبهار الرحمة والشفقة والألفة والدعوة إلى المحبة، وأنكم إنما أنتم دعاة خير، وما جئتم إلى الناس إلا تدعونهم إلى الخير، وما جئتم إلى الناس إلا تريدون بهم الخير وتنهون لهم من العطف عليهم والحنان عليهم والرأفة بهم، ما يصدق أقوالكم بأفعالكم، من أفعالكم ما يصدق أقوالكم، يتصدق أقوالكم بأفعالكم، فإنهم إذا رأوا منكم ذلك فروا وأقبلوا، وإذا رأوا ضد ذلك حروا ونفروا. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع علينا وعليكم قلوب عباده، وأن ينفعنا في أنفسنا وفي أقوالنا وأعمالنا جميعا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا إخواننا وسائر المسلمين. فإذا رأى منكم هؤلاء الناس الذين تعيشون في أوساطهم الشفقة والرحمة فإنهم سيقبلون بإذن الله، كما قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أمتن الله على نبيه بأنه رحيم وأنه سبحانه صلى الله عليه وسلم لطيف بهؤلاء الأتباع بعباد الله جل وعلا الذين آمنوا وأسلموا ما كما قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة من صفات الأنبياء، ولا تنزع الرحمة إلا من عليه الصلاة والسلام، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر الخلق الرحمة والشفقة، فإنهم إذا رأوا منكم ذلك أقبلوا عليكم. والناحية الثانية الله الرابعة الثالثة هذه التي وصلتكم بها، وهي الرحمة والشفقة والحرص على هداية الناس والتلطف إليهم. والرابعة حفظكم الله والتي هو في نفسي قبلكم ووصيكم أيضا بها، وهي حسن الأخلاق والآداب في التعامل مع الناس، فإن الناس يزينونكم بأخلاقكم، وإنكم اعلموا رحمكم الله أنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن بأخلاقكم وبسط الوجه، فالناس يزينونكم وينظرون إليكم بأخلاقكم، فإذا جاءت القدوة الحسنة نفع الله بها، وإذا رأوا منك خلاف ما تدعو فرأوا الأقوال تخالف الأفعال تخالف الأقوال فإنهم حينئذ سيكذبونك وينفرون منك. فالواجب علينا أن نكون أسبق الناس إلى ما ندعو إليه، وأسبق الناس فيما نقول وننشره بين الناس، فإذا رأى الناس ذلك منا وصدقت أفعالنا أقوالنا علم الناس خصوصنا وأقبلوا بإذن الله تبارك وتعالى، فإن القدوة الحسنة لا أثر في قلوب الناس. فالله الله يا معشر الأحبة، فإن هذه الرسالة رسالة شريفة يجب أن تحملها قلوب نظيفة، فإذا كانت هذه الرسالة الشريفة في قلوب صافية رحيمة شفوقة لطيفة فإن الله سبحانه وتعالى ينفعها هي أولا وينفع بها ثانيا العباد، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لمن أراد الله جل وعلا. وبعد ذلك من أعرض بعد هذا كله، بعد التلطف والبيان والرفق والشفقة والرحمة والاجتهاد في بيان الحق، هذا لا حيلة فيه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه أو ختم على قلبه وجعل على وختم على قلبه وجعل أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أنا لا حيلة لنا فيه إن عليك إلا البلاغ كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال جل وعلا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ما على الرسول إلا البلاغ الواجب علينا أن نبذل ما نستطيع والتوفيق بيد الله فإذا نحن بذلنا واتصفنا بما ذكرت لكم فإن الله جل وعلا سيوفق ومن علم الله منه الإخلاص كتب له القبول فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين في الدنيا وفي الآخرة والناس شهداء الله في أنزل يا معشر الأحبة كما أوصيكم بوصية خاتمة أختم بهذا الكلام وهي عليكم بمعرفة من تأخذون منه لأن هذا العلم دين انظروا عمن تأخذون دينه فلا تأخذوا دينكم إلا عن الموثوق كما قال الإمام مالك لقد درست في هذا المسجد رحمه الله تعالى ورضي عنه لقد درست في هذا المسجد 70 كل واحد منهم لو جعل أمينا على بيت المال لكان أمينا ولكن لم نأخذ منه حتى جاء محمد بن مسلم بشهاب الزهري فاتبعناه قال لأنه كان يدري هذا الشأن العاقل لا يضيع وقته إلا عند من يستفيد منه المفيد الناصح الذي يفيده بالعلم إذا سأله ويبتدئه بالنصيحة إن لم هو يسأله فإنه يحصل على يديه في الوقت اليسير العلم الكثير والجنة الكثير الغفير كما قال ناظم ألفية السنة الزبيدي وما حوى الغاية في ألف سنة شخصا فخذ من فندقا من أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح فلا بد من الحفظ ولا بد للمحفوظ أن يكون الراجح في كل فن ولا بد أن تأخذه عن الذي يفيدك وينصحك يفيدك إن سألته فاقترفت منه وينصحك إن لم تسأله فإذا رأى حاجة ابتدأت بها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وحزبه المفلحين وأن يرزقنا الفقه في الدين وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا وإياكم جميعا دعاة أخوة وألفة ومحبة لا دعاة فرقة نسأل الله على حبيبك السلامة كما أسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم الشيخ الشيخ بارك الله فيكم ونستأذنكم في طرح سؤال إذا كان تسمحون بذلك فضيلة الشيخ
تأذنون لنا من السؤال لأن الصلاة قررت عندنا.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وتقبل الله
منكم وفيكم بارك وفيكم بارك وإن شاء الله في لقاءات أخرى نأخذ لكم سؤال الليلة وسؤالات الأخرى فيكون جمع تأخير.
جزاكم الله خيرا تقبل الله منكم الشيخ
يا مرحبا بكم وحياكم الله
بارك الله فيكم تقبل الله
السلام ورحمة الله
حياكم الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله فيكم.